نفسك كي لا تندم وزن الأعمال ولا تسأم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها مشعرات إيمانية. كما أن الصحة والمرض لها مشعرات، وكما أن الحياة والموت لها مشعرات، فالطبيب عندما يزور مريضاً إذا وجد الحرارة مرتفعة دلته الحرارة المرتفعة على مرض معين، وإذا وجد الحرارة منخفضة أشار له انخفاض الحرارة أشعره بحالة صحية معينة، إذا قاس الضغط فوجده مرتفعاً دله ارتفاع الضغط على أمراض معينة، فإذا وجده منخفضاً دله الانخفاض على حالات مرضية. إذا قاس درجة الحرارة والضغط والنبض فوجد الجميع صفراً قال بأن هذا الإنسان قد مات. هذه مشعرات حيوية. كما أن هناك مشعرات حيوية هناك مشعرات إيمانية. يا ترى هل أنت مؤمن؟ اللسان يقول نعم، لكن الله عز وجل في القرآن الكريم قال: قالت الأعراب آمنا، فالله قال: قل لم تؤمنوا. هم يقولون بلسانهم نحن مؤمنون، الله قال: أنتم لستم مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين. يعني هو بيقول أنا مسلم أنا مؤمن، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هو منافق. يا أيها الإخوة والأخوات، كيف يقيس أحدنا درجة حرارة إيمانه؟ ليقوم لا سمح الله أنا مالي مؤمن، أنا عم بقول أنا مؤمن بس ليقوم أنا مالي مؤمن، أنا عم بقول أنا ملتزم بهذا الدين ليقوم أنا مالي ملتزم. ما هي المشعرات؟ ما هي العلامات؟ ما هي الدلائل؟ ما هي المعايير التي إذا قرأتها قلت بأنني مؤمن، وإذا لم أجدها أنا تصاحب هذه الحالة ليس مؤمناً، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين، وإن قال أنا مؤمن لكن إذا ما في هذه المشعرات معناته ما فيش إيمان. هذه الدروس معنية بأن تقدم لكم المشعرات الإيمانية، معايير الإيمان. سبق معنا مثلا في درس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا كنت تفرح بالطاعة وتتوجع من المعصية معناته هذا دليل إيمان. طيب وإذا واحد بالعكس بيتوجع من الطاعة وبيفرح بالمعصية، بيفرح إذا أكل حرام، بيفرح إذا نظر إلى الحرام ويؤلمه أن يكون في مجلس علم، يزعجه أن يكون في مجلس قرآن، يشعر بالضيق وبالاختناق إذا جلس بمجلس ذكر، معناته هذا ماله مؤمن. لو كان اسمه محمد وأبوه اسمه محمود وجده اسمه عبد الله، لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. الإيمان ليس جلابية ألبسها في ساعة وأخلعها في ساعة. الإيمان يا أخوان ليس لحية أطلقها أو لا أطلقها. الإيمان ليس لقب أتلقب به أو لا أتلقب به. الإيمان ما وقر في القلب. شوف قلبك، هل قلبك يطمئن للطاعات؟ نعم أنت مؤمن. هل قلبك يتوجع من المعصية؟ نعم أنت مؤمن. راحت عليك صلاة الصبح متألم جدا، مزعوج جدا، تبكي، طيلة نهارك في ضيق في كرب، معناته أنت مؤمن. واحد تاني راحت عليه صلاة الصبح
ماشي الحال يا سيدي دخيلك إلى بسعر هالصلوات التانيات اللي عم تروح. معناتها لو اسمك محمد ولو أبوك محمود أنت لست مؤمنا، إيمانك أو أنت لعلك مؤمن بس إيمانك يعني درجة حرارته منخفضة. أنا بخاف عليك عما قريب أن يذهب الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع بالقرب منه وهو يعلم، وما حرك ساكن وما اعتبر نفسه مسؤولا عن شيء، بس بيقول لك هو أنا مؤمن، أنا مؤمن. لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. بدنا نسأل جيرانك، إذا جيرانك بيقولوا فلان هذا إنسان كثير منيح مستحيل أن يؤذينا، بالعكس كل الإحسان يأتينا منه، معناته أنت مؤمن. وإذا الجيران قالوا لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أسوأ واحد بالبناية، كل البناية مشكلين لجنة وبتساعده بس هو شرير ما بيشارك ولا بيدفع، وبيقولوا له بدنا نشطف الدرج، بيقول له نشطفوه أنتم، بيقولوا له دفعنا للي بده ينظف الدرج، بيقول أنا ما بدفع، بيقولوا له بدنا نركب باب للبناية، أنا ما بدي ركب. هو فرحان بحاله أنه يلا ركبوا الباب، ما دفعت، بيطلع على كل بيت 3000، أنا ما دفعت، خليتهم يدفعوه عني. شفتوا شلون؟ شفنا شلون أنك لست مؤمنا. هذا دليل. ومش لو سميت حالك محمد ولك كتبت على باب البيت تبعك أو على جرس الانترفون الحاج محمود لمحمد، شوف شغلي، إذا كتبت حاج يعني صرت عند الله مؤمن. يا أخوانا الإيمان له مشعرات، الإيمان له علامات، الإيمان له دلالات، الإيمان له معايير. ما هي مشعرات الإيمان؟ هذا ما تقدمه لكم هذه الدروس. ثم إن كل درس من هذه الدروس بعد أن يقدم المشعر، إذا وجدت نفسك بأنك لا تملك هذا المشعر، لا تملك هذه العلامة، يساعدك الدرس على كيف تتملك هذا المشعر. بركي واحد بيناتنا يا أخي ما بينسر بالطاعة، شو بدي أعمل؟ لازم تأخذ دواء عشان تصير أنت تسر بالطاعة. جاري لا يأمن شروري، شو بدي أعمل؟ في دواء عشان تأخذه عشان يصير جارك يأمن شرورك. فالدروس هذه تقدم لكم المشعرات وتقدم لكم العلاج لمن فقد هذه المشعرات. كنا في الدرس الماضي نتكلم عن مشعر جديد من مشعرات الإيمان، وهو ترك المراء. من مشعرات الإيمان، من الأمور اللي منقيس فيها درجة حرارة إيمانك فنجدها صحيحة، إذا كنت تترك المراء. والمقصود بالمراء هو المنازعة في الكلام لإثبات احتقار الآخرين ولنصرة نفسك. إذا كنت تنازع الآخرين بالكلام، تجادلهم الكلام، تبارزهم الكلام، ومشان إحقاق الحق ولا إنصاف المظلوم، ولكن تبارزهم بالكلام من أجل احتقارهم لتريهم أنهم دونك، ومن أجل إبراز نفسك، تري نفسك بأنك فوق الجميع. فأنت لا سمح الله أو أنت عندك مراء، امرأة تتكلم مع زوجها تبارزه الكلام، تبادله المخاصمة بالكلام من أجل إثبات خطئه وإثبات مكانتها فوقه. رجل يبارز زوجته بالكلام مو من أجل إحقاق الحق ولا لإظهار الحق، ولكن لإظهار النفس والاحتقار الآخرين. صديق مع صديقه يعيد عليه الكلام ويجادله بالكلام ويبارزه بالكلام ويبادله الكلام ويخاصمه الكلام وينمق له الكلام، ليس لإظهار الحق ولكن لإظهار النفس واحتقار الآخرين. هذا الرجل يحب المراء، والذي يحب المراء درجة حرارة الإيمان عنده منخفضة. والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقاً. لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان، يعني ما بتصير 100% بالإيمان، لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء. بدك تترك المجادلة في الكلام من أجل إظهار النفس، حتى يدع المراء وإن كان محقا. الحديث رواه ابن أبي الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. بدك تترك المراء وإن كنت على الحق وإن كنت صادقا، لكن أن تجادل الآخرين وأن تبادلهم الكلام وأن تبارزهم الكلام وأن تخاصمهم بالكلام لا لأجل إظهار الحق ولكن لأجل إظهار النفس، ومشان كسر له راسه ومشان فرجي قيمته، وبدي امسح فيه الأرض قدامكم هلأ بس يجي شوفوا شلون بدي بهدله. هذا رجل يحب المراء لم يكتمل إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني بطرف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. يا شباب تعلموا الحديث رواه الإمام أبو داود، يا شباب تعلموا يا أيتها الأخوات تعلمنا ألا تكثرن كلاما إلا في خير ولأجل خير، أما أن تكثر كلاما في شر أو أن تكثر كلاما لا معنى له فهذا يؤذي قلبك، أما أن تكثر كلاما لا بنية الخير ولكن بنية الاستعلاء على الناس فهذا يؤذي قلبك، وحالتك الإيمانية في قلبك مع ربك غالية جدا جدا. هذه الصلة التي في قلبك مع الله عز وجل أنت لا تريد أن تعكر عليها. المراء يؤذي علاقتك مع الله عز وجل. كثرة الكلام لا لأجل إظهار الحق ولكن لأجل إظهار النفس وعلو النفس. من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. الله أكبر، هو طلب العلم بس نيته ليست نية خير ولكن يريد أن يجلس مع العلماء حتى إذا دخل العلماء يدخل معهم وإذا جلسوا يجلس معهم، يريد أن يماري السفهاء، أن يكثر من الكلام من أجل احتقار الناس ويظهر علو نفسه، يريد أن يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. يا أيتها الأخوات، أحياناً امرأة تماري جارتها، أحياناً امرأة تماري كنتها، أحياناً امرأة تماري حماتها، أحياناً زوجة تماري زوجها، هذا دليل نقص إيمان. نحن نخاف عليك وعلى إيمانك، لا سمح الله أن يمرض ثم أن يموت. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كان يعمل في التجارة وكان له شريك في تجاراته، فبعد الإسلام سئل هذا الشريك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف محمد، هذا شريكك الذي شاركته بيعا وشراء وأخذا وعطاء؟ قال: نعم الشريك كان لا يماري، ما عنده مراء محمد صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالكلمة بالخير، يتكلم بالكلمة ليبين حقه، يتكلم بالكلمة ليبين النصف في الأمر، إذا شاهد الطرف الآخر اقتنع، أما إذا الطرف الآخر شاف الباب عنده مغلق خلاص سكت. هذا مفيد يا أخواننا، أحيانا تجدون إنسانا مقابلا لكم تحدثونه حتى في الخير وفي الحق فتشاهدونه لا يستجيب للحق، خلاص أغلق الموضوع، أغلق الموضوع ما بيفيد. أحيانا بينك وبين قريب لك خصومة، تبادله الكلام ويبادلك الكلام، تبادله الكلام ويبادلك الكلام، وكلما ازداد كلامكما ازدادت يعني الوقيعة بينكما، خلاص اسكت اسكت، قل خير إن شاء الله نلتقي في مرة ثانية. أحيانا مع زوجتك يكون بينكما في مسألة معينة كثير من مشكلات الزوجات أيها الإخوة والأزواج من كثرة الكلام، من اللسان، من هذا اللسان، وتكون مشكلة صغيرة حتى إذا تكلم كثيرا وتكلمت كثيرا تحولت المشكلة الله أكبر إلى مشكلة كبيرة. أنت قلت كذا وأنت قلت كذا، وربما يعني نستطيع رأب الصدع وربما لا نستطيع، والسبب هذا المراء وهذا الجدال. الجدال في القرآن الكريم على نوعان: جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود ما كان لإظهار الحق، قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال المراد به هنا المبارزة بالكلام لإظهار الحق، هذا محمود. أما المبارزة بالكلام لإظهار النفس، هذه التي تسمى المراء، وهذه مذمومة. كنا تكلمنا أيها الإخوة في الدرس الماضي عن آثار المراء. آثار المراء مؤلمة جدا ومزعجة جدا، منها قسوة القلب، يقسو قلبك، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ومنها ضياع الهيبة بين الناس. إذا حفظوا عنك الناس أنك تكثر الكلام لإظهار نفسك سقطت هيبتك في القلوب وسقطت مكانتك في النفوس. ومنها البعد عن حضرة الله تعالى، لأن الله عز وجل لا يحب المراء. ومنها عدم الأمن الفتنة في الدين، ومنها إغضاب الآخرين. غير أني اليوم أحب أن أتكلم معكم كيف يستطيع أحدنا أن يعالج هذا المرض. هذا مرض، يعني إذا وجد واحد بيننا نفسه فعلا يحب المراء. أخي أنا ما بسكت على وحدي، بحاكيني كلمة بحاكي عشرة، ما بقدر، بحس حالي عم اختنق. مرة كان في معنا أخ في الجامع، الله أكبر شو بيكثر من الكلام، يكثر من الكلام كثيرا لدرجة عجيبة. يعني مرة كنا في رحلة فقلت للإخوة: اليوم من الصباح إلى المساء سنحبس ألسنتنا جميعا عن اللغو، ما في حدا يحكي كلام غير نافع. وأنا أريد الحقيقة، نحن موجودين كنا 10 أو 15، أريد هذا بعيني حتى يتدرب على السكوت. والله بالفعل صلينا التهجد وصلينا الفجر وذكرنا الله وصلينا الضحى، ثم نمنا، ثم استيقظنا في هكذا مجلس علم وتناول طعام الإفطار. في الساعة 12 الظهر هذا الأخ قال لي: أستاذ أرجوك أنا حبختنق. قلت له: شبك؟ قال لي: ما عاد بقدر أسكت، لازم أحكي. الله أكبر، في ناس ما بقدر، يعني لازم يحكي. في ناس ما بيقدر يسكت، إذا أنت قلت كلمة لازم يحكي 10، إذا ما بيحكي 10 بحس حاله صعب. الأخوات النساء، المرأة عندها مركز الكلام نشط أكثر من الرجل، تستطيع المرأة أن تتكلم وأن تفكر وأن تعمل مع بعضه البعض، وهي تحب الكلام كثيرا، وأحيانا الكلام النافع وأحيانا ممكن يكون غير نافع. طيب، إذا امرأة فينا شاهدت نفسها تحب المراء، مو بس الكلام، تحب أن تتكلم لتثبت للآخرين دونيتهم وأنها فوقهم. إذا رجل بيننا شاهد، أخ بيننا شاهد نفسه يحب الكلام من أجل أن يظهر نفسه أنه فوق الآخرين، هذه في مشكلة على إيمانك يا أيها الأخ، في مشكلة على إيمانك أيتها الأخت. كيف يعالج أحدنا نفسه من المراء؟ أنا فحصت المراء عندي، قست درجة حرارة المراء، وجدت نفسي أحب المراء. حب المراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل عبد الإيمان حتى يدع المراء. النبي يقول بدك تترك المراء، وأنا وجدت في نفسي أنني أحب المراء. كيف أعالج نفسي؟ 5 أدوية لابد أن تشربها حتى تترك المراء. أول هذه الأدوية مجاهدة النفس. لابد أيها الأخ، لابد أن تغالب نفسك بأن تكف لسانك عن الكلام. بدك تغالب نفسك، بدك تعلم، بدك تقول لنفسك: يا نفس، لابد أن تصمتي، العلماء يا أخواننا جمعوا أمراض اللسان، الأمراض الروحية، كم مرض روحي يجره اللسان؟ 103 أمراض. يغنيك عن هذه الأمراض الصمت. لذلك كان بعض الصالحين يضع تحت لسانه بحصة حتى لا يتكلم، حتى أن يتكلم بالكلمة يزن هذه الكلمة، إن كانت جيدة أمضاها وإن كانت سيئة أبقاها. سيدنا عمر قال كان يتمنى أن تكون له رقبة كرقبة الزرافة حتى يزين الكلمة قبل أن تخرج منه. لابد أن تتدرب على الصمت. والآن يا أخواننا هناك مدارس تعلم الصمت، ويقولون بأن الرجل الذي يحسن الكلام ولا يحسن الصمت رجل أرعن أحمق. كل واحد بيحسن يحكي بس ما بيحسن يسكت، هذا رجل أحمق قليل العقل، وما بتصير موزون العقل راجحه حتى تتدرب على الكلام الحسن وتتدرب على الصمت الحسن. هلأ صار في دورات اسمها دورات المستمع الجيد، يعني مو كيف تسكت. منيح واحد يسكت، والله السكوت منيح. بدك تجاهد نفسك، طيب أنا ما بقدر أسكت، بحس حالي حبختنق. بدك تختنق، قل لنفسك قل سأخنقك إن لم تطيعي ربك. بدك تختنقي بالانضباط بالشرع. هي ما بيختنق الإنسان لكن الشيطان يوسوس له. لذلك أول دواء من أجل معالجة المراء الصمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم يعني حكمة وقليل فاعله. 9 أعشار الحكمة في الصمت. قالوا بما سادكم الأحناف؟ الأحناف ابن قيس كان سيدا في قومه، قيل لقومه بما سادكم؟ ليش ساويتوا هذا السيد تبعكم؟ قال بسلطانه على لسانه، عنده قدرة يضبط لسانه عجيبة. هلأ في ناس بيقولوا يعني بالعوام بيقولوا فلان لسانه متبري منه، متى ما لسانه انطلق ما عاد ينكف. أحمق هذا الإنسان. كيف بتصير سيد في قومك؟ إذا ضبطت لسانك بحيث لا تتكلم إلا الكلمة النافعة وفي مكانها المناسب. 5 معالجات، 5 أدوية، 5 أمور تعينك على ترك المراء. المراء أولها مجاهدة النفس، ثانيها حضور مجالس العلم مع لزوم الصمت. هلا يا أخواننا هذا الدرس كتير مفيد، غير الفائدة العلمية التي تأخذونها. هلا أنتم صلكم قاعدين نص ساعة ما عم تحكوا شيء، هذا تدريب على الصمت. طبعا في كم واحد عم يحكوا هيك بالأخير. مشكلة بدك تحضر بالدرس وتتدرب أن تسكت، ما فيها شيء. هذا منيح الدرس، يعني غير المادة العلمية التي يأخذها الإنسان يدربه على أن يصمت ليستمع الآخرين. حضور مجالس العلم لها بركة، وحضور مجالس العلم فيها خير يلحق بك ويلحق بك. بس في مشكلة إذا أخت حضراني بالدرس وعم تحكي، ما استفدنا، يعني بدنا ندربها على الصمت ما تدربت. على كل الأحوال حضور مجالس العلم مع لزوم الصمت فيها هذا ينفع. الدواء الثالث التواضع للمؤمنين، ذلك لأن من يماري الآخرين يريد أن يتكبر عليهم، يريد أن يظهر نفسه أنه أعلى منهم وهم أدنى منه. فالحل بتناول الدواء المضاد، هو يريد أن يتكبر، فنقول له إذا أردت أن تداوي نفسك تواضع للمؤمنين، اسقهم الماء خدمة لهم، قدم لهم أحذيتهم، قدمهم بين يديك إذا دخلوا أو إذا خرجوا. تواضع للمؤمنين حتى هذه النفس الكبيرة هكذا تنكسر وتخضع لأمر الله عز وجل وتترك هذا المراء. الدواء الرابع الاشتغال بالعمل الصالح، لأن الذي يماري فارغ. لذلك بتلاقيه بيقعد ساعة ساعتين 3 ساعات عم يحكي، تلاقيه ساعتين قاعد على الواتس أب عم يبعث رسائل ويستقبل رسائل. الله أكبر، صلك ساعتين قاعد يا رجل، عجيب. مرات تلاقيه بعت رسالة الساعة 1 بالليل عم تبعت رسائل، لك ما تنام، ما تصلي لك ركعتين، فايق بده يبعت رسائل. مرات تلاقي 4 ساعات قاعد على الفيسبوك، الله أكبر، فورا يعني بده على المباشر، بيقول له حاكيني على المباشر، بيضلوا ساعتين عم يحكوا. يا رجل لا تدرب نفسك على المراء، قم واشتغل بالأعمال الصالحات. إذا اشتغلت يداك، إذا اشتغل قلبك بالذكر، تعطل لسانك عن المراء وعن الخطأ. الاشتغال بالأعمال الصالحات. لذلك ما استطعتم يا أيها الإخوة، أشغلوا أنفسكم بالأعمال الصالحات، يقل كلامكم ويقل المراء عند من يماري. الدواء الخامس والأخير، تذكر جزاء من ترك المراء والجدال غير النافع. تذكر دائما أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. النبي يكفل لك بيتا. بالله عليك، الصالحون كلهم لماذا يعملون؟ يريدون أن يدخلوا الجنة. النبي يقول: بيتك عندي، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. إذا رأيت كلاما بينك وبين زوجتك يشتد ولا تستجيب، تذكر أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لك: أنا كفيل لك ببيت في طرف الجنة إذا تركت المراء وإن كنت محقا وإن كنت صادقا. تذكري إذا شاهدت بينك وبين زوجك يعني خصومة كلامية لا تنتهي، خلص اسكتي، اسكتي وقولي: يا رب أنا سكت طامعة ببيت في ربض الجنة وعدمي به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة والأخوات 5 أدوية تعينكم على ترك المراء لمن أصيب بهذا المرض: مجاهدة النفس، حضور مجالس العلم مع لزوم الصمت، التواضع للمؤمنين، الاشتغال بالعمل الصالح، وتذكر جزاء من ترك المراء والجدال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحققنا بالإيمان كله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حاسب نفسك.